12 آب 2020 تحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر بين السطور. كتير الأسئلة اللي عم تنطرح من بعد 4 آب، هل فعلا قبله مش مثل بعده ولا لا؟ كما كل الأحداث اللي بتصير في فورة غضب مؤقتة وبرجع بعدين لسابق عهدنا وبيرجع لبنان يرزح تحت المشاكل الكتيرة، إن كانت اقتصادية ولا سياسية ولا طائفية ولا أمنية ولا محاصصة. في كتار عم بيقولوا هيدي فورة غضب مثل الظروف السابقة، ولكن هل فعلا هيدي فورة غضب وسيعود لبنان إلى سابق عهده؟ أنه مش أول مرة بيصير في عنا هيك انفجار أمني كبير، ومش أول مرة بيصير عنا هيك حالة أمنية صعبة وتمر التسوية ويعود لبنان كما كان، لبل أسوأ مما كان. والمؤشرات اللي ما بتفرج انه في خير ينتظرنا، الخلافات اللي بعدها مستمرة رغم كل ما حصل، الوقاحة التي لا تزال مستمرة رغم كل هالوضع الأمني السيء والصعب، رغم الشهداء والدم اللي سقى تراب بيروت. خلاف على تحقيق دولة أو لا، خلاف على إحالة التحقيق لمجلس العدل ولا لا، خلاف على المساعدات إذا بتجي على الجمعيات ولا دغري عبر الدولة ولا بتروح عبر الجيش اللبناني، حتى خلاف على تسمية اللي سقطوا إذا كانوا شهداء ولا ضحايا ولا قتلى. يعني على كل شيء في خلافات، هل نستبشر خيرا؟ حتى المساعدات اللي جاي الناس خايفة ما يقسموها بين بعضهم، مش عم نحكي عن المساعدات العينية، عم نحكي عن المبالغ المالية الكبيرة اللي صارت واصلة أو مش واصلة، صار أعلن عنها أنه رح تنبعت للبنان. كتار عم يسألوا سؤال، هل ستوزع هذه المساعدات وستتم لفلفة ما حصل كالعادة؟ بكل الأحوال مثل ما معود برنامج بين السطور بجرب قد ما بيقدر أنه يشرح للمستمعين كل الأمور والأوانين والتفاصيل، والتفاصيل يعني اللي ممكن الواحد يسمع فيها، يعني نسمع كتير بكلمات وبعبارات، نحن منجرب أنه نشرحها من خلال هالبرنامج. وبأول فقرة بدي أحكي عن موضوع التحقيق الدولي، بدي جرب وضح بين التحقيق الدولي أو الفرق بين التحقيق الدولي وبين الاستعانة بخبرات دولية. وأكيد بهيدا الإطار بيسرني أنه استضيف عبر الهاتف القاضي بيتر جيرمينوس. رئيس الله معك.
أهلا وسهلا سيدتي.
يعني اسمك غني عن التعريف ويعني وأخذ جدل كتير بالفترة الأخيرة، ولكن لابد من أنه نتواصل معك حتى نضوي هيك، نحط نقاط على الحروف ونضوي على بعض الأمور اللي الناس عم تخلط فيها.
نعم.
شفنا في كتير جدل حول موضوع التحقيق الدولي، يعني الرئيس الفرنسي لما أجا على لبنان حكي عن ضرورة تحقيق دولي، بعض الأفرقاء السياسيين ما بعرف إذا بعد فينا نحكي بمعارضة وموالات هول التسميات، يعني بدهم إعادة نظر، ولكن بعض الأفرقاء عم بيطالبوا بهذا الموضوع، فيما أفرقاء آخرين بيقولوا لا، نحن بحاجة لاستعانة بخبراء دوليين. فيك أول شيء رئيس تشرح لنا الفرق بين الاثنين؟
نعم، هو أول شيء بدي أحكي عن التحقيق الدولي.
نعم.
وعمل مقارنة بين الجريمة النكراء التي استهدفت رئيس الحكومة السابق الشيخ رفيق الحريري والحدث الحالي على المستوى القانوني. على المستوى القانوني هيدي القضية التدمير المرفأ وبقسم كبير من بيروت لديها نقاط ارتباط دولية أكثر بكثير من قضية اغتيال الرئيس الحريري. شو بقصد
ارتباط الدولة؟
ارتباط دولية.
نعم.
هنالك موضوعين بالقانون الدولي العام لهم علاقة بهذه القضية. أول قصة هي ارتباط ما لا يقل عن 10 دول في الموضوع اللي صار. 10 دول يعني مين الشخص اللي مين وين تصنعت هذه المواد، مين نقلها، لمين الباخرة، منين كان بيعها، وين الشركات اللي انعملت، التقارير الدولية اللي عم تنشر بهذا الموضوع.
نعم.
قبطان السفينة، صاحب السفينة، مستأجر السفينة إلى ما هنالك، تتكلم عن 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 علاقة ما لا يقل عن 10 دول في هذا الموضوع. فيجب أن يشمل التحقيق ما حصل بالتحديد في هذه الدول، هو جزء من هذا التحقيق. تستطيع الدولة اللبنانية، يعني القضاء اللبناني عادة، أن تطلب استنابات من هذه الدول، تتزودها بمعلومات. في قضايا أقل أهمية عادة بتصير، قد تتأخر هذه الدول عن التعاون أو عدم التعاون بهذه المواضيع. وبالتالي من الواضح أن الموضوع يخرج أكبر من نطاق السياسة اللبنانية بس، نقاط ارتباط. هذا أول نقطة.
نعم.
ثاني نقطة هو وفاة عدد من الحاملين الجنسية الأوروبية والدبلوماسية.
نعم.
فهود الأشخاص يعني الدبلوماسيين، مرت السفير الهولندي، يعني هود الأشخاص الدبلوماسيين والأشخاص الأجانب يلي توفوا بهذا الانفجار، هم كمان بيعطوا بعض دولي للموضوع، وبيسمحوا لدولهم حسب القوانين الدولية أنه تطلع على التحقيقات الجارية وكيفية حصولها. فهذا عندنا نقطتين بيربطوا الاختصاص الدولي.
نعم.
هي علاقة ما لا يقل عن 10 دول ووفاة دبلوماسيين وأشخاص أجانب. هلا هذا التحقيق الدولي كيف بصير؟ عندنا حالتين. عندنا أي دولة لبنانية تطلب هذا النوع من التحقيقات، أو مثل ما صار مع اغتيال الشهيد رفيق الحريري، بيطلع قرار من مجلس الأمن.
نعم.
على الفصل السابع. هلا هيدي الحالتين لهلا من المطروحين، انما
باي حالات بينطرحوا
نستبعدهم.
باي حالات حضرتك بينطرحوا هود الامور، يعني الفصل السابع؟
هذه امور دوليه، احنا لازم نفهم انه هيك موضوع لازم تكون الدول العظمى اللي عندها الحق اللي فاتوا متفاهمة عليه. اذا في شيء دوله كبيره منا قابل فيه ما بيمرق، هذا قرار دولي على مستوى مجلس الامن، واكيد هذه قضيه على مستوى مجلس الامن على مستوى الدولة اللبنانية.
نعم. بس تقول اطلاع، بس تقول اطلاع بحق لهم الاطلاع، يعني أمر مختلف عن التدخل ب أو طلب المشاركة بالتحقيق. الاطلاع بس بحق لهم الاطلاع، ولا كمان بحق لهم يطلبوا الدول المعنية إنه تتدخل بالتحقيق؟
هني وقت بيطلعوا بيقدروا يناقشوا الأدلة.
نعم. نعم.
مثلا بإسقاط الطائرة الأوكرانية بإيران،
لأن هيدي عبارات قانونية، مجرب شوي هيك نشرحها. نعم. شو البعد تبعها للي عم يسمعونا. نعم.
يعني وقت سقطت الطائرة الأوكرانية بإيران، طالبت الدولة الأوكرانية إن هي تطلع على التحقيقات، تطلع عمليا بتقدر تفند الأدلة اللي عم بتصير.
أوكي.
هلا بالنسبة لسؤالك الثاني سيدتي، بالنسبة
للاستعانة
بالخبرات الدولية، مثل ما أريد بالإعلام، يعني التحقيق مفروض يكون سري، مثل ما قريت بالإعلام اللي وصلنا أنه في خبراء فرنسيين تم الاستعانة بهم، في الانتربول بقبرص استمع على قبطان السفينة، فإذا في عملية استعانة. في الدولة اللبنانية طلبت من فرنسا مثل ما قريت أنه صور جوية. هلا نحن اللي نقدر نعمله، وهذا ممكن أن يكون سهل علينا، هو طلب رسمي من قوات اليونيفيل. تعرف حضرتك قوات اليونيفيل منتشرة بجنوب لبنان، وهي كناية عن جيش كامل.
صحيح.
بحري وجوي إنما حسب القرار الدولي هي ما نحرت تخرج خارج شمال الليكون.
إلا بإيران. إلا بقرار.
إلا بطلب من دولة اللبنانية.
نعم.
استعانة خبرات. ساعتها بقدر نحن نطلب من اليونيفيل، من قائد اليونيفيل، نقول له عندهم هم كتيبة متخصصة بالفرنسي، فهذا نطلب الاستعانة، نقدر نطلب الرادارات اللي من البوارج البحرية تبعهم، نقدر عندهم يعني عندهم هم وجود نقدر نستعين فيه. الفرق بين المحكمة الدولية اللي صار مؤكد رئيس الحريري وبين الاستعانة بالخبرات الدولية شو هو؟
نعم.
بحالة المحكمة الدولية هون تنزع سيادة لبنان، تنزع سيادة لبنان وتنشأ محكمة خاصة. هلا كان أنا ممكن هيدا تروح على المحكمة الجنائية الدولية، بس لبنان منه ماضي المعاهدة اللي بتجيز هيك موضوع. عشان هيك بموضوع الرئيس الحريري رحنا على محكمة خاصة. هلا الاستعانة بالخبرات الدولية بتضل سيادة لبنان، يعني بتضل القضاء اللبناني هو بيحكم، إنما بيجي خبرات، بيجي خبرات بيعملوا له تقارير. قالوا لي أنا فيه إنه خبراء فرنسيين كانوا موجودين على مسرح الجريمة وعملوا دراسة للمسرح، عملوا مسرح عليه. فهذا الوضع بين التحقيق الدولي والاستعانة بالخبرات الدولية.
حضرة القاضي بيتر جرمان، استذكر حضرتك معي عبر الهاتف، سمعنا ناس عم بتقول انه احنا عنا الكفاءة ضمن القضاء اللبناني وضمن التحري ضمن الادلة الجنائية ومش بحاجة لنطلب خبرات من برا، بس بمطارح تاني بيطلبوا خبرات من برا، ان كان بالموضوع الاقتصادي ولا بالموضوع المالي. برأيك هذا بفوت بالاطار التجاذبات السياسية ولا لا فعلا احنا مش بحاجة؟
نعم. هلا انا بالسياسه ما بفهم، بس بفهم بالقانون. بالقانون في ارتباط، رويترز عامل مقال اليوم انه في اكثر من 10 دول،
مش هيك احنا مضطرين نستعين،
وشركات حلت واشخاص اختفوا، وفي مواضيع تبعيد كيف بده ينعمل تحقيق يعني غليظ هيدي المواضيع، مين بده يتبعها؟ ما بعتقد يعني في ارتباط حكما، يعني في ارتباطات دوليه حكما بحكم هذه الجريمة وتعقيداتها.
نعم.
حكما في ترابط وانتداب دولي. إن بالنسبة للارتباطات الدولية، يعني السفينة طلعت من جورجيا مرقت بتركيا،
يعني هون ما لها علاقة قصة الكفاءة أكيد، لأنه نحن عنا ناس كفوة أكيد.
هلا إذا واحد كفوء مش عايب يطلب
المساعدة، يعني مش هيك عم قلت ما لها علاقة بالكفاءة. يعني نعم،
في واحد يكون كفوء يطلب مساعدة، منا أو الواحدة لا تلغي الأخرى،
مش عيبة
لا تلغي الأخرى، ونحن ما عندنا شيء خبي.
نعم.
النهاية نحن ما عندنا، يعني مفروض ما يكون عندنا شيء خبي.
نعم.
وبالتالي ما لازم، بعدين في ناس غريبة ماتت، في أجانب، لازم الأمور تكون شفافة، يعني ما في شيء منها.
عم بتتابع، عم تقدر تتابع مسار التحقيقات أكيد بالحد الأدنى المسموح، يعني عم تقدر تتابع حضرتك؟
أنا بقرأ يلي موجود بالإعلام، موجود. نعم. التحقيقات حسب القانون أن تكون سرية، إنه ومفروض يكون تكون التسريبات تخضع للمساعدة، يعني عمل مفروض السرية، يعني أن تحب السرية هذا القانون.
بس نحن مش معودين كتير على التسريبات اللي بتخضع للمساعدة، ما هيك؟ عادة بلبنان مش كتير
معودين.
لا،
وللأسف كل شيء بيصير مسيس وبيصير بتضيع، يعني نحن عم بتفنن بتضيع الحقائق والغبار، يعني قد ما عنا يعني بصير اللبناني ما عاد ما هو فهمان شيء فهم بصير
الحياة. مشان هيك حبيت حضرة القاضي جرمانوس اني اتواصل معك تنوضح شوي للناس انه في حال كان في تحقيق دولي او مشاركة بالتحقيق من قبل الدول، هيدا الشيء كتير طبيعي لانه الامر ابعد من السيادة اللبنانية وفي له ارتباطات، وحبينا نشرح كمان الفرق بين التحقيق وبين الاستعانة يعني، ومشان هيك حضرتك وضحت لنا هذا الموضوع. قبل ما اختم معك، حضرتك مرتاح لمسار التحقيق كيف رايح حتى الآن؟ المعروفين أكيد، المعروفين مش السريين، يعني المعروفين.
أنا كقاضي سابق، أول شيء بقول التحقيقات سرية، يجب أن يترفع كل الناس، يعني والسياسيين وكل العالم، عن التدخل بالتحقيق. من هي كل زي عم يبين أن هنالك أطراف تحاول أن تأخذ الأمور بالمجرى التي هي تريده، هيدا ما بيساعد التحقيق، وهيدا بيخلي ما يكون في ثقة، وهيدا بيدفع إلى أنه يصير في تدخل دولي. بعتقد
برأيك
المفروض نحن نحترم الناس، السلطة القضائية اللبنانية، إذا عن جد إذا هود الحريصين أنه ما يصير في تحقيق دولي، لازم هم يحترموا العمل اللي عم بصير. لكن ما شفنا.
نعم. برأيك المواطن اللبناني قادر يلعب دور لحماية عدم التحقيق، عدم انحياز أو تسييس التحقيق يعني، ويضل ماشي على المسار المطلوب؟ المواطن اللبناني، الثورة اللي صايرة، تقدر تلعب دور؟
الثورة بتلعب دور تطلب الشفافية إنه المفروض ما يكون عندنا شيء نحن نخبيه، هذا أهم شيء.
نعم بشكرك كثير.
بحس الشعب إنه في شيء عم يجرب يتخبى، هيدا رح تعمل أزمة
أكيد،
أزمة داخلية كبيرة.
مش مفروض بقى يحس الشعب اللبناني إنه في شيء عم ينعمل ورا ظهره، مشان هيك
بتصير
كل هالأزمة.
نعم يعني تنقال مثل ما هي شو ما كان.
بدي أشكرك كتير حضرة القاضي بيتر جرمينوس، إلى لقاء مطول بمواضيع أخرى إن شاء الله معك.
نعم.
بقلب استوديو لبنان الحر. يعطيك ألف عافية وشكرا على المعلومات.
شكرا، الله معك.
وكما قال حضرة القاضي السابق بيتر جرمينوس بما له من خبرة قانونية بهذا الإطار، في فرق بين تحقيق دولي كامل وبين استعانة بخبرات دولية، طالما هذا الحادث الكبير الذي وقع ليس فقط مرتبطا بالسيادة اللبنانية، من حق الدول التي لها علاقة بهذا الحادث أن تطلب الاطلاع على مسار التحقيقات أو على التحقيق الحاصل، ومن هنا يحق لها مناقشة الأدلة. وبطبيعة الحال إذا الدولة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل وطلبت تدخل دولة، هذا الأمر طبيعي أنه يصير، ولا تعارض ولا تناقض بين الكفاءة لدى القضاء اللبناني والاستعانة بخبرات دولية، خصوصا مثل ما سبق وقال أنه هذا الأمر مرتبط بأكثر من دولة. لكن التخوف دايما بيكون من عدم الشفافية ومن تسييس الأمور ومن الضغوطات لإخفاء بعض الأمور، كرمال هيك الشعب اللبناني قادر أن يكون له دوره وله كلمته بالضغط لمزيد من الشفافية ولإظهار كل الحقائق وعدم طمس أي حقيقة أو إخفاء. كثر الحكي كمان أو الخلاف، وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول المسؤولية اللي بيتحملوها بعض السياسيين، هل بيتحملوا مسؤولية ولا لا بالدستور. الدستور لا ينص على تحمل مسؤوليات، لسيما فيما يتعلق بفخامة رئيس الجمهورية ومتى يحاسب في حالة الخيانة العظمى. كمان هذا الموضوع أثار جدل طويل عريض بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية السياسية. رح نضوي على هذا الموضوع مع رئيس مؤسسة جستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص. ألا معك دكتور؟
يا هلا، أهلا وسهلا.
يعني حدث كتير قليل، بعد 8 أيام ما قدرنا نطلع منه، بعدك بتشوف الناس عايشة الأزمة، عايشة الصدمة، يعني أثر ما بعد الصدمة، بعد بدنا وقت لنطلع منه، يعني يمكن نحن بحاجة لمتابعة قانونية صحية طبية، متابعة نفسية، أقل واحد فينا بده متابعة نفسية.
صحيح،
يعني الحمد لله على السلامة، أكيد منقول لأنه مكاتبكم قريبة دكتور.
الله يسلمك، والحمد لله على السلامة للكل، ولكن السلامة بتكون عندما يصدر عن هالتحقيق النتيجة اللي بتشفي بعض غليل اللبنانيين وبتخليهم يعرفوا أنه صار في ارتداع من قبل المسؤولين، مرات بيقولوا يكونوا غير مسؤولين، لحتى ما تتكرر تفجيرات وما تنترك اختيالات من دون كشف الحقيقة.
نعم.
بالفعل وليس بالكلام.
نعم.
لأنه المجتمع، مجلس الوزراء، المسؤولين الحكوميين يحكوا عن هالعبارات، وكأنما بالنسبة للبنانيين أصبحت هاي كلمة سر تعني عدم التوصل إلى شيء.
أكل حال بيشفي
عشرات اللي اختيلوا واللي تفجروا بعد الحرب، مش بس خلال الحرب.
على كل حال بيشفي غليل المواطن لما يعرف الحقيقة، يعني مش لما يخبروه شيء مختلف عن الحقيقة ويكون عنده شكوك وإنه مش هيدي هي الحقيقة اللي عم بتخبرونا إياها. بفتكر ببلش يشفي غليله لما يصدق إنه في حدا شفاف بالتعاطي معه، في حدا عم يوصل له الحقيقة.
هيدا اللي عم يقوله. ولذلك تتوصل للحقيقة بحاجة تغيري
كل شيء.
طريقة التفكير والتحقيق والملاحقة، واللي ثبت من خلال عشرات الاختيارات والتفجيرات ورغم الإحالات إلى المجلس العدلي وتعيين محققين عدليين، قلما هذا المجلس العدلي طلع قرارات، وإذا طلع قرارات فهي محل تساؤلات كبيرة بحياة الوطن.
طب ليش هالخلاف حول موضوع إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي أو عدم إحالته؟ كل مرة بس يصير في تحقيق معين أو شيء بهذا الحجم أو أمور معينة بيصير في خلاف، فيك تشرح لنا شوي، تشرح للمستمعين لماذا يحصل خلاف عادة على إحالة أي موضوع إلى المجلس العدلي وشو معناته إحالته لهنيك؟
المجلس العدلي هو سلطة قضائية عليا مكون من رئيس محكمة التمييز رئيسا وأعضاء رفيعي المستوى. مجلس عدلي منصوص عليه بالمادة 351 وما يليها من أصول المحاكمات المدنية.
نعم.
بيختص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الأسلحة والتفجيرات، ويتطلب الإحالة إليه تتطلب مرسوما من قبل مجلس الوزراء، يعني الإحالة إليه إحالة سياسية.
نعم.
فلا يتحرك عفوا ولا تحال القضايا إليه عفوا من قبل النيابة العامة أو غيره، لكن له ممر إلزامي ومجلس وزراء اللي هو بيقدر بما له من سلطة تقنيرية إذا هالجرم أو الفعل بمس بأمن الدولة وسلامة الدولة.
نعم.
وفيه من ارتباط بحدث إرهابي إلى بغيك، هذا اللي بيقرره مجلس وزراء. ترجع تنحل الأمور على العدلية حتى مجلس قضاء الأعلى وزير العدل يحيله أو بالأحرى يعينه محقق عدلي بحقق بالملف.
نعم.
فهذه الآلية عادة على درجة وحدة المجلس العدلي، يعني ما في استئناف وتمييز، قراراته ما بتقبل أي طريق من طرق المراجعة العدلية أو غير العدلية.
طيب هون في إيجابية وفي سلبية بهذا الموضوع.
صحيح. هذه معمولة بالأساس لتكون أحكامه أو قراراته
مبرمة.
يعني بحد ذاتها مبرمة.
نعم.
نهائية، وتقطع الطريق على المماطلة من قبل إن كان الإجراءات إن كان المحامين إن كان المتقاضين. لكن مقلب آخر مثل ما تفضلت، معك حق إنه هذه إلها سيف ذو حدين، مقلب آخر تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة، يعني
خصوصي إذا عم نسمع حكي أكيد إنه في تجاذبات سياسية وفي ضغوطات على القضاء. يعني ما بعرف إذا نحن بظرف حالي بيسمح لهذا الموضوع.
هلا الأفضل أكيد إنك أنت تطعمي التحقيق والملاحقة بمحققين وخبراء دوليين.
نعم.
بس المؤسف كمان هون بديك ممر بالسياسة الزامي. إلى هذا الحين عادة حتى بتذكري بال 2005 عند اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري أيضا صار في إحالة للمجلس العدلي وصار في تعيين لمحقق عدلي وقت ذاك. فبالممر هيدا أكيد بدك تكوني بمجلس عدلي خصوصا بهيك جريمة يعني. لكن ثبت أنه المجلس العدلي تقيل لدرجة وخاضع ربما بيكون بقضايا لأنها كبيرة ولأنها لها طابع سياسي للتجاذبات مثل ما تفضلتي، لدرجة أنه بتنقضي عشرات السنين ولا يصدر شيئا، حتى أنه يعني بملف أحد الزعماء السياسيين اللي اختيلوا خلال الحرب.
نعم.
بتلاقي أنه ما في غير بضعة أوراق بالملف لغاية اليوم، يعني عم تحكي صار لك 30-40 سنة. فالمجلس العدلي لذلك سمي بأنه مقبرة الأحكام، وإذا أصدر قراراته فبيكون فيها أيضا التباس وعلامات استفهام كتير كبيرة.
يعني كل هالحكي بأكد أنه بعدنا مش بخير
أطرحنا.
ومش بخير، لأنه أساس قيام الدولة هو العدل، وإذا نحن عدلنا مش بخير، يعني لا مجلس دستوري ولا مجلس قضاء أعلى ولا حد، يعني كيف ونحن كيف بدنا نكون بخير إذا أساس قيام الدولة اللي هو العدل من دون ما نزد له ولا كلمة مش موجود ومش بخير؟
مشان هيك اضطريت تطلعي بعد 2005 على التحقيق الدولي وعلى القضاء الدولي، وهلا حتى نائبة المحامين ببيروت مشكورة وعلى ثاني نائبة اللي منوه اللي تفضل فيه وقال انه بحاجة لتطعيم التحقيق بخبرات دولية ومحققين، ربما تروح إلى أكثر من هيك، ربما بينعمل بعثة تقصي حقائق من قبل مجلس الأمن الدولي، وربما أكثر توصل إلى لجنة تحقيق.
هيدي الأمور لا يستسيغها فخامة رئيس الجمهورية، لأنه عم بقول العدالة المتأخرة ما بتنفع، بده عدالة سريعة. يعني قصة تحقيق لجنة التحقيق أو بعثة التحقيق بدها تاخد وقتها، التطعيم بخبرة دوليين بده ياخد وقته، علما انه كان عم بقول حضرة القاضي جيرمينوس قبل ما اخذ الاتصال مع حضرتك انه هيدا الشيء ما بينائد الكفاءة اللي كانوا عم يحكوا عنها. نحن عنا كفاءة اكيد، بس هيدا الشيء ما بينائد الاستعانة بخبرات دولية. فخامة الرئيس بده عدالة سريعة مش متأخرة.
بس لكن العدالة الوطنية المحلية بينت خلال عشرات السنين انه هي مش بس متأخرة، مرات انه ما بتودي لمطرح ولا تسفر، خصوصا
ولا تحاسب
بجرائم لها طابع سياسي او جرائم كبيره الى هذا الحد. وإلي لاي جريمه من الجرائم اللي حدثت خلال الحرب اللبنانيه وما بعد الحرب من اغتيالات ومن تفجيرات اودت لنتيجه غير قلما بتقدر تذكر، واللي بينذكروا اللي هن بالكاد موجودين بعضهم بيطرحوا علامات استفهام. برجع اقول لك، فلو العدالة المحلية هي متحققة ما بحياتنا لا كانت نائب المحامين إيش تقول طعمه التحقيق بخبراء دوليين، ولا كنا رحنا بعد 2005 لبعثة تقصي حقائق وقتها في الجرر إذا بتتذكري، وبعده بعثة التحقيق الدولية، ولا كنا رحنا لمحكمة خاصة منشأة من أجل لبنان أدهوك. وهلأ كذلك الأمر عنا نفس الخشية، لأنه بعد ما تغير شيء، لحظة وقت اللي وقع التفجير كيف كان مسرح الجريمة مفتوح على كل الاحتمالات.
أصلاً في خبراء أدلة جنائية طلعوا ناشدوا أنه أحموا مسرح الجريمة، أحموا المطرح، أحموا الأدلة.
مين ما كان عم يطلع ولا عم
بيطلع؟ مش مين ما كان، في ناس منعت أنها تفوت، منعت على أذنات لتاني يوم ولتالت يوم.
وفي بأول ما صار الانفجار ناس فاتوا من دون ما ينعرف ليش فاتوا، مين اني وشو صفاتهم وشو كان في بإيدهم وقت اللي فاتوا وشو كان في بإيدهم وقت طلعوا.
يعني مش قادرين نبشر المستمعين بخير.
لازم يكون لمسرح الجريمة، مسرح الجريمة والأدلة الجنائية هي الوحدة تكون مستلمة هالموضوع لما يصير في عبث. رجعنا كررنا تجربة 2005 يعني، وهلأ بالتحقيق العدلي مع المجلس العدلي ومع المحقق العدلي ربما نكرر نفس التجربة. يعني شو اللي عم يضمن انه نحن ما تعلمنا واتعظنا، او نحن رح نطور هالنظام القضائي باتجاه بيضمن الحقوق الدفاع اكيد، ولكن ايضا توصل الى الحقيقه بسرعه معقوله.
الحقيقه
ما خيارات اخرى،
الحقيقه مش الحقيقة. على كل حال ما بعرف إذا ما اتعظنا ولا هيدي أمور مقصودة. للأسف أنه بعد ما بنينا دولة حتى نعرف بلبنان ماذا يحصل، عطول في أشباح بتشتغل عنا بالبلد. بموضوع المسؤولية الجزائية والمسؤولية السياسية، صار في خلاف كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لما بعض الأشخاص حملوا سياسيين مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت وقالوا الدستور واضح بهذا الإطار. ياريت فيك تشرح لنا هذا الفرق بيناتهم. يعني إذا كان ما في مسؤولية جزائية مباشرة، هل يعقل تحميل المسؤولية فقط لعناصر صغار ولا لا؟ من هم في مراكز القرار يجب أن يتشاركوا تحمل المسؤولية؟
خليني أقول لك أنه المسؤولية هون هي أكيد بدها تكون لأكثر من شخص وعلى أكثر من مستوى وبأكثر من قطاع. يعني ما فينا نركز فقط على المسؤولية الإدارية بالمرفأ.
نعم.
اللي هي أكيد لازم ندقق ونحقق فيها، ولا فينا نركز فقط على المسؤولية الأمنية في المكتب في المرفأ. في مسؤولية سياسية في الحكم، لأنه هيدي قضية منا فعل مادي بسيط بيقدر اليوم موظف يكون ارتكبه لحاله أو انترك ينعمل.
نعم.
هذا موضوع أخذ سنين طويلة وأثاره هالقد كبيرة ومرق على مسؤولين كتير كبار.
نعم.
عاقب على المسؤولية رؤساء وزراء، وزراء أشغال لو كانوا وزراء إشراف مش وصاية، وكمان تعاقب قضاة حتى، وطبعا مسؤولين أمنيين ومسؤولين إداريين. بدك تروح على كل هالمستويات تستمعي للجميع وترتبي من هنيك ورايح المسؤوليات.
طب والحصانة اللي بيتمتعوا فيها نواب ووزراء ورؤساء حكومات ورؤساء جمهوريات هولي كيف نتعامل معه؟
فهون ساعتها أنت بدك تركبي المسؤولية مشتركة ولكن بدرجات متفاوتة، وبدك تتطرق إلى كل نوع من الحصانة بذاته. يعني مثلا إذا عم تتحدثي عن فرض فخامة رئيس جمهورية بالمادة 60 من الدستور،
نعم،
بتقلك إنه هو مش مسؤول إلا عن خرق الدستور أو الخيانة العظمى.
نعم.
أما بالجرائم العادية فبيخضع للقوانين العادية العامة. إنما بكل هالشيء، إن كان بالخرق الدستور، إن كان بالخيانة العظمى، إن كان بالجرائم العادية، مش ممكن اتهامه، مش ممكن إلا من مجلس النواب بغالبية تلتي مجموع أعضاء مجلس النواب.
نعم.
وبيتحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كان هو
اللي بعد مش متفقين على القوانين تبعه.
إن كان هو افتراضا عم نفترض نحن، وإن كان الوزراء المسؤولين، إنما هيدا المجلس جوابا على سؤالك.
نعم.
لا نحن متفقين عليه هالمجلس، يعني موجود هالمجلس.
لا عم بحكي عن القانون تبع محاكمة الرؤساء والوزراء. ايه. بعدنا مش متفقين عليه، مش على المجلس.
ايه بس النصوص موجودة.
نعم.
يعني المادة 70 بتنص على المجلس الأعلى.
يعني في شيء بين إيدينا إذا قررنا نبلش الشغل جدي.
ايه أكيد.
نعم.
في شيء بين إيدينا. نعم. إذا بتذكري في أحد وزراء النفط خلال التسعينات القرن الماضي وحيل إلى المجلس الأعلى تصفر هالمحاكمة يوم ذاك، لكن موجود المجلس الأعلى بتكوينه على الورق رغم الملاحظات الكثيرة عليه. يعني تصور إنه هو مثلا مشكل من قبل قضاة ونواب سوا عدده 15، معقول تحط السلطة القضائية والسلطة التشريعية
وهي اللي بدها تحيل لعندهم؟
أكيد هي بدها تتهم، وما بتتهم إلا بغالبية التلتين من مجموع أعضاء مجلس النواب. يعني هون بدك كمان اتهام سياسي بامتياز.
نعم.
المجلس الأعلى رغم أنه
ما عم نسمعك بوضوح، الخط مش عم بيكون واضح.
إذا فينا هجين عبود.
نعم.
عيني.
نعم.
رغم أنه المجلس هيدا مجلس هجين بتكوينه، ورغم لحظات المبدئية عليه، لكن هو موجود يوم هو بحاجة فقط إلى تفعيل. رغم أني أنا بالأساس مع فكرة أنه إلاء هالصلاحية للقضاء العادي، مش يكون في مجالس لكل حدا له مجلس محاكمة له خاص فيه ونجزئ العدالة ونشتتها على هذا النحو. كل الناس تكون فعلا عندها مساواة أمام القانون مثل ما بتنص المادة 7 من الدستور، ولا ما بيكون في مساواة أمام القانون.
وبتخف الضغوط السياسية
أمام محكمة.
ما بتخف الضغوط السياسية؟
ساعة اسمها مجلس عدلي، ساعة اسمها مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. يعني ما في سواسية هون للناس.
نعم. مثل ما الدستور بيقول إنه الكل متساويين أمام القانون.
المادة 7 صحيح، بس الدستور نفسه بيرجع يخلي في عدم مساواة وبعض القوانين الأخرى. رغم ذلك هلأ هاي الآليات موجودة وهالنصوص موجودة، خلينا نطبقها وخلينا نفعلها إذا كان في فعلا من مسؤولية على أشخاص معنيين بالمجلس الأعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء، وإذا أكيد ما رحنا لتحقيق دولي أو أقل بحث تحقيق حقائق، وإذا ما وصلنا لقضاء دولي كذلك الأمر. لأن هاي جريمة كبيرة، بدي أقول لك أنه هذه جريمة لها طابع دولي.
دولة.
يعني حدثت اولا على مرفق دولي، مثل في مطار دولي في مرفق دولي. يعني هون عم نتعاطى مع الملاحه البحريه الدوليه، في سفن كبيره عم تفوت وتطلع، وهيدا مرفق متوسط.
نعم.
منه مرفق صيد يعني، او هي منطقه من عزله ما بعرف وين.
طيب قبل ما يقرب تيخلص وقتنا، في سؤال
بس اقول لك وخلص. المواد.
نعم.
الموجوده.
نعم.
هي ايضا مواد ربما تكون غير تقليدية، من كان اللي انفجرت أو اللي خلت المواد تنفجر.
مصنعة مش بلبنان، وبدنا نلحق وين مصنعة ومين يعني شحنها.
يعني وربما بدك صور جوية ما عندك ياهن.
طلبهم فخامة الرئيس هودي على كل حال. بس السؤال بدي أسألك إياه شوي، بدي روح بموضوع هيك رأيك الشخصي على موضوع فينا نقول نقراه بالسياسة. يعني أنت بهالإطار من خلال كل الشرح حضرتك اللي عملته دكتور بول مرقص، أنت ما بتشجع النواب اليوم يقدموا استقالتهم، بل على العكس يقوموا دورهم داخل مجلس النواب حتى إذا في ضرورة لرفع حصانات لإحالات معينة لتوجيه اتهامات، ولا لا إذا ما اجتمع مجلس النواب ما بيقدروا يمارسوا دورهم كنواب بهذا الإطار؟
أنا بشجع مجلس النواب على أمرين. أولا يسن قانون ويقر، صار في صيغ أكثر من صيغة لقانون تقصير ولاية مجلس النواب.
نعم.
ومن ثم
نعم
تشكيل حكومة حيادية من مهنيين مستقلين للقيادة.
بعدنا نشكل لجان يا دكتور، بعدنا نشكل لجان.
مش لجان. حكومة.
نعم.
حكومة مستقلين مهنيين. مش لجنة. هيدي الحكومة بدها تدير الانتخابات، وقبل ما تدير الانتخابات الجديدة بدها تصير قانون انتخابي جديد في معايير تحقق التمثيل الصحيح، لأنك إذا رحت رجعتي على الانتخابات على نفس القانون الموجود التغيير رح يكون كتير ضئيل. فبدك تعطي صلاحية تشريعية لها الحكومة استثنائيا بموجب مراسيم تشريعية تقدر قانون انتخابي وتشرف على عملية انتخابية سريعة جدا لأجل إعادة البوصلة الحقيقية إلى الناس.
نعم.
هذا المطلوب بعتقد.
إن شاء الله نقدر نوصل لنتيجة. هلأ الشعب بعده عم يرجع يستعيد زخم النزلة إلى الشارع، الثورة عم ترجع تنظم صفوفها. بس كمان سؤال أخير، هل فعلا مثل ما عمين قال أنه لو نجحت الثورة بتغيير الطبقة الحاكمة كما يجب كنت لربما تفادينا هذه الكارثة؟
ربما وربما لا كذلك الأمر. إذا ما صار في التفات لهالمواد اللي كانت هي صاعق تفجير موجودة تحت الرماد، ما صار في معالجة لها بشكل صحيح، كمان ما كنا رح نلتفت لهالأزمة أو لهالكارثة. العبرة كانت فيما إذا كانوا الأشخاص الجدد اللي عم نفترض أنهم كانوا هن رح يتولوا المسؤولية، هن على قدر هيك مسؤولية أولا، وثانيا إذا أتيح لهم أنهم ينبشوا هل عنابر المخباية يلي مدفون فيها
لا.
مواد متفجرة.
نعم. لانه
ما بحب اتكهن واظلم وعمم او برئ سلفا، يعني بدنا نكون واقعيين.
ايه لانه في خطوط حمر كثيره بلبنان، نعرف في كثير خطوط حمر بلبنان، يعني
في خطوط حمر وفي بيروقراطيه وفي كسل وشو ما بدي شوفي هالحواجز. هل كانوا هالاشخاص الجدد رح يقطعوها واحد ورا الثاني هالحواجز ورح يلحقوا بغضون شهور من استلامه المسؤوليه كل هالمشاكل اللي مخبيه، واللي أنا بخاف إنه يضل في مشاكل تانية هلأ مخبية ما نعرفين فيها.
هلأ أكيد في كتير مشاكل ما بنعرف فيها وفي كتير مشاكل مخبية، بس السؤال هل الكل ما بيعرفوا فيها ولا في ناس بتعرف فيها وبتغض النظر وما قلنا غير أعجوب بتخلص لبنان؟ هيدا السؤال الكبير.
والسؤال التاني اللي بعده، ما تنفجر بوجنا.
مزبوط.
إيه؟
يعني على أمل إنه نبني دولة بنستاهلها.
لذلك برجع لك، لذلك بدنا نروح هلأ، يعني لو في فعلا صحوة وطنية بدك تروحي لتقصير ولاية مجلس النواب، بدك تروحي لحكومة مستقلين مهنيين حقيقيين، بدك تروحي لإعطاء صلاحية تشريعية بالقانون الانتخابي الجديد، وبدك تدير انتخابات سريعة. كله هيدا لازم يصير بغضون 3 أشهر.
إيه إذا ما رجعوا اختلفوا على تقسيم الحصص، هون الشعب لازم يلعب دوره.
ببلاد آسيوية عانت محن وصار فيها انهيارات اقتصادية، صار في تضامن وطني.
نعم.
بدك حد أدنى من التضامن الوطني، حد أدنى من التواضع والاستعداد لتقديم تضحيات متبادلة. هذا الأهم.
إن شاء الله يا رب. بدي أشكرك كتير دكتور بول مرقص رئيس مؤسسة جوستيسيا على هالمعلومات والشروحات اللي عطيتنا إياها، لأنه مثل ما قلت دايما نحن بحاجة إنه نوضح للمستمع الأمور اللي عم بتصير تيعرف ليش بيصير فيها الخلافات بين المسؤولين وكيف كل واحد بيشد لميلته. شكرا كتير لألك دكتور.
أهلا وسهلا فيك أنت عزيزي والإذاعة والمستمعين.
شكرا لألك. قد ما نرجع نذكر ونقول الحمد لله على السلامة لكل الأشخاص اللي قطعوا من هالكارثة هالقطوع اللي كتير كبير، قد ما بلا من ضلنا نقول الله يرحم أنفس الشهداء اللي كلهم أكيد بالسماء اليوم. رح روح على فاصل إعلاني. بعد الفاصل الإعلاني مبادرة التدقيق بأموال المساعدات وأيضا مبادرة توحيد جهود الجمعيات لمساعدة كل المتضررين. مبادرة تم إعلان عنا أو إطلاقها، رح نتعرف أكثر على تفاصيلها حول التدقيق بأموال المساعدات اللي بدها توصل على لبنان. مجموعة من خبراء المحاسبة المجازين تطوعوا للقيام بهذا العمل. رح نعرف كم شخص صاروا، رح نعرف مين أصحاب المبادرة ولوين بدها تروح هذه المبادرة وشو الخدمات اللي ممكن بعد تتقدم بهذا الإطار، لأنه كل الهدف أنه المواطن اللبناني يعرف شو عم بيصير، يكون في شفافية بالتعاطي معه، يكون على بينة من كل الأمور. بغياب الدولة أقل المنظمات والجمعيات المدنية غير الحكومية غير الربحية تعمل دور لتحسسه أنه في عنده ظهر أو سند يحمي. رئيسة جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد لبنان النائبة جينا الشماس بتطلعنا على تفاصيل هذه المبادرة. الله معك نائبة.
مرحبا أستاذة إليكم ولإليكم للمستمعين، والحمد لله على سلامتكم، ونعزي أكيد كل اللبنانية اللي فقدوا أحباء وأصحاب وأصدقاء لهم، ونتمنى أنه اللي انجرحوا يقدروا يشفوا بسرعة والله يكون معهم.
أنتوا كمان الحمد لله على السلامة، مكاتبكم قريبة من الانفجار وكمان نلتوا نصيبكم، فألف حمد لله على السلامة. نائبة، أطلقتوا مبادرة كتير مهمة، يعني قل من ينتبهون إلى هذه الأمور، التدقيق بأموال المساعدات اللي رح توصل على لبنان. أول شيء إذا فيك تقولي لنا كيف أجد لفكركم هذه المبادرة، من هم الأشخاص لحديت هلأ، أو مش ضروري أسميهم، إنما عدد الخبراء اللي تطوعوا، وكيف رح تتم آلية هذا التدقيق؟
أول شيء بدي أقول أنه الحمد لله على السلامة بلش اللبناني من هلأ يعمل نوع من تنظيم للمساعدات والمتضررين وإلى آخره، لأنه بإمكان الطريقة يلي ماشي الأمور أنه كل مجموعة أشخاص مع بعضهم ينزلوا يساعدوا، هالعفوية اللي هي كتير مشكورة كمساعد شخص كتير مهم، ولكن لما نوصل إلى أن يوصلوا المساعدات وأموال وهبات عينية أو مادية، نحن كمدراء مؤهلون لمكافحة الفساد بنحب نتأكد ونأكد أنه هناك شفافية، أنه هناك نشر للمعلومات، كم كلها عم تعرف مين يلي عم بيستفيد من هالنوع من المساعدات وهالنوع من الأموال.
مبلغ كتير كبير هو، يعني نوعدنا فيه، بس هل ممكن يتجمد إذا بيّن شيء ولا لا المساعدات تصرف؟
نحنا يلي بدنا إياه إنه الشعب اللبناني يستفيد وما يكون في ناس بحاجة ما ياخدوا الحصة يلي مفروض إنه يتساعدوا فيها، وإنه ما يكون في ناس ياخدوا أكتر من حاجتهم أو حصتهم. منشان هيك نتمنى إنه يكون في مركز واحد، وانه ان كان وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية ياخدوا هم، ويكون في هات لاين لحتى كمان الناس يلي متضررة يلي ما حدا عندها ما تقعد لحالة ببيتها وما تتصل بحدا وتفكر عن الحالة ومتروكة، يكون في رقم هات لاين ينعطى بوضوح وشفافية، وتقدر الناس تتصل وتطلب حقها يلي هو المساعدة، مش تستحي تطلب حقها بالمساعدة. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي احنا كمان نطلبها من الدولة بالتنظيم، أن يكون هناك لائحة بأسماء الجمعيات معترف بها رسميا واللي بحق لها أنها تستلم أموال من الخارج، ويلي ستقوم بنشر المعلومات بشكل كتير صحيح.
عم تطلب من الدولة تعطيك أسامي الجمعيات نائبة؟
عم نطلب تقول أن تنظم هذه اللائحة.
ألا تغطي أو ألا يغطي بعد من هم في السلطة جمعيات وهمية؟ ما بعرف قداش فينا نطلب.
نحن مش عم نطلب من الجمعيات اللي هن عنده إيه. نحن عم نطلب الجمعيات اللي موجودة اليوم على الأرض، يكون في محل واحد، والدولة بعدها مسؤولة، وزارة الداخلية عندهم موظفين، عم يقبضوا معاشات من الجيوب اللبنانية مفروض انه يشتغلوا منهم على فرصة لانه هلأ الحكومة مستقيلة، مفروض انه هن ينظموا هذه اللائحة وتنشر وينقال انه هيدول مزبوط جمعيات موجودين ومنظمين وموجود اسميهم بوزارة الداخلية، لانه هلأ ستستغل هذه الظروف وبتعمل جمعيات كيف من كان وبتاخد مساعدات ومبادرات.
وصلت الفكرة، يعني بدك الجمعيات اللي أساسا عم تشتغل على الأرض يعني ينعمل لها مسح وأحصاء مش كيف ما كان. أوكي طب وصولا إلى المبادرة اللي أطلقتوها حول التدقيق بالأموال،
إحنا كجمعية كمان هيدا اللي اقترحناه لهلأ هو لحماية مواطنين لبنانيين وحماية المساعدات والهبات اللي عم تجي من برا حتى ما تروح للمكان الخطأ.
نعم.
ونحن كمان مستعدين نشارك بمساهمة بالتنظيم إذا بيحبوا نعمل نظم الرقابة نظم الضبط الداخلي كيف عم توصل المواد اللي عم تجي عينية وين عم تتوزع وعلى أي أساس على أنه يتم نشر هذه المعلومات والتأكد أنه عم بتروح لأهالي بيروت المتضررين ومش للتاني غير متضرر من هذا يعني مثل ما بقولوا الانفجار بالبلد. اليوم كمان نحن بالنسبة للمواضيع المادية مستعدين كجمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد لبنان أن نقوم بعملية التدقيق المالي بالمساعدات اللي عم توصل لهالجمعيات اللي بتحب أن تلتزم بالشفافية وفق الأصول، ما عليها تفتش كتير، فيها تتصل بجمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد أو تتصل فيه كمان مباشرة وتقدر أنه تحصل على المتطوعين يلي عايز وحسب الحاجة تبعهم. قد يكون المتطوع مدير مؤهل لمكافحة الفساد أيضا خبير محاسبة مجاز عضو بنقابة كبراء المحاسبة المجاز.
طيب في اكثر من متطوع بدهم يبلشوا يقوموا بهالشغل.
عندنا مدراء مؤهلين لمكافحه الفساد عندنا 8 وبعدين عندنا اشخاص ثانيين بيقدروا يكونوا مساعدين هون فبيكبر الفريق، كما انه هناك مبادره من بعض الاعضاء نقابه خبراء المحاسبه المجازين في لبنان يلي عندهم استعداد انه يشاركوا معنا بهذا العمل، ونحن حتى نضلنا ماشيين على المعايير اللي بتعتمدها الجمعية عندهم استعداد يخضعوا للتمرين اللي نحن عنا لهذا الموضوع ويمشوا بهذا الإطار.
طيب نقيبة هون ما في آلية قانونية مفروض تعتمدوها وتاخدوا إذن رسمة حتى تقدروا تعملوا هذا التدقيق بالمساعدات اللي عم توصل إن كان للجمعيات ولا لجهات حكومية، أنتم ما بدكن إذن بحسب الآلية القانونية؟
نحن كجمعية مش هي باسمها بتصدر التقارير، التقارير بلبنان مفروض انه يمضيها خبير محاسبة مجاز اذا كان في تقارير.
بس مين بكلفه بكل جمعية مين بكلفه؟
جمعية كل جمعية هي قطاع خاص من عدد الجمعية بحق إلا انه ترتبط بخبير، بس اذا اتصلوا فينا نحن منعين الخبراء يلي موجودين واللي عندهم حسب كل واحد شو اللود يعني الشغل يلي لازم يحملوا منعين ومنوزع هذه المعلومات لحتى يقدروا يقوموا بكل واحد يقوم بعمله بالشكل الصحيح ونحن نعمل اللي بنعمله اللي هو ضبط الجودة بالشكل الصحيح.
يعني التدقيق الكامل صعب إذا ما كان في مبادرة وطلب من كل جمعية بجمعيتها أو طلب من جهات عم تتلقى مساعدات أنه يصير في تكليف خبير محاسبة للتدقيق المالي، صعب يصير في ضبط ومعرفة تفاصيل الأموال.
يعني هو الأفضل لكل جمعية أنه بعد ما تنتهي الفترة هيدي من المساعدات اللي ممكن أن تطول لمدة سنة حتى لأنه في عندك عملية تأهيل وترميم وإلى آخره، أنه تلاقي حالة قادرة تعطي بيان مالي مدقق لكل الناس بلبنان وبرات لبنان، لأنه هيدا الشيء بيزيد مصداقية بيزيد العالم ثقة فيها وبيخليها دايما على لائحة الجمعيات اللي هن يعتمدوا من الخارج وقت اللي بدهم يعملوا أي نوع من المساعدة للبنان. وكمان القطاع الخاص اللبناني يلي عم بيساهم ويساعد كمان يحس حاله مرتاح أنه يعتمد هيدول الجمعيات يلي بيميزوا نفسهم عن الآخرين.
يعني هون في دعوة للشعب اللبناني اللي عم ينزل على الشارع يطالب مع مطالباته بالتدقيق بهذه الأموال لدعمكم لتقدروا تحققوا هذه المبادرة، يكون عم بيطالب وعم بيشد على هذا الموضوع.
نحن بالنسبة لنا بنحب الشعب اللبناني يعمل شغلة وحدة،
اللي هي
غير عن أنه يلملم جراحه ويقدر يلاقي طريقة يتخطى الحزن العميق الكارثي. بدنا إياه يعرف يتحد مع بعضه لحتى يساهم شعب بتأسيس شيء اسمه خلية طوارئ يلي تمثل المستقلين فقط بلبنان، غير المحزبين بأي شكل من الأشكال وحزب ما، لأنه التحزب يبدو بهالوقت بيعطي ولاء آخر غير عن مباشرة، ولاء لمجموعة معينة هلأ بلبنان تسمى حزب، والحزب ممكن فوق كمان انه طايفة والى اخره، ويصير في نوع من التفرقة. نحن بدنا المسؤولين اللي هن الشرفاء اللبنانية الشعب يتضامن كلهم مع بعضهم، وكل الناس اللي هلأ محزبين يلي بيقدروا يتخلوا عن هذا الولاء وينغمسوا بشكل مباشر بولاء الشعب اللبناني فقط لغير، ولا لبنان فقط لغير، انه يتضامنوا حكومة الشعب اللبناني المستقلة من الناس إلى الناس. هذا المطلوب
يعني منه. يعني هون بفهم منك أنه حتى عم بتميز بين المجموعات اللي عم ينزلوا على الشارع.
نحن شعب كبير ومنوع،
نعم،
في كتير ناس وكل الناس فيها تنزل على الشارع وما حدا بيقدر يمنع أي حدا ينزل على الشارع، ولكن المجموعات تمثلت خلال الفترات الماضية من هالزمن اللبناني بعد الحرب التمثيل كان إما بمجلسين أو بوزراء أو بمدراء عامين أو بمناصب معينة أو بطوائف معينة، محافظات بطريقة توزيع مجالس الإدارة وغيره وغيره. هيدول لما تمثلوا غلط، مش ضروري إنه هنلك أشخاص غلط بس تمثلوا بشكل غلط. نحن اليوم عم نطلب إنه يكون ناس مستقلين حتى يقدروا يمثلوا كل الناس، صح، الناس اللي هن مستقلين والناس اللي هن محزبين، بيستفيد من الكفاءة والنزاهة بحكومة عم لبناني شريف وكفؤ وصالح كل لبناني وكل مقيم حتى على الأرض اللبنانية بشكل شرعي. هيدا نحن يلي عم نتمناه هلأ من الشعب، وكجمعية كل خبرتنا بمكافحة الفساد وخبرتنا بالتدقيق المالي أو أي نوع من الخبرة اللي موجودة بأعضائنا والمدراء المؤهلين لمكافحة الفساد، نحن مستعدين أنه نقدمهم للجمعيات يلي عم بتساهم بمن نسميه مرحلة الصمود، يلي هو يعني مثل ما بيقولوا هلأ زمن كتير مهم لحتى اللبناني يضل معنويات ويحس بالتعاضد والإنسانية بدلا من الأنانية يلي كانت مسيطرة على حكامنا.
طب نقيبي أنا رح أسمح لحالي أطرح عليك سؤال، نظرا لكونك من أول نهار بالثورة على الأرض أسستوا تجمع Social Radical Change وكنتوا عم بتجربوا أنه تمدوا الإيد لكل المجموعات اللي على الأرض لحتى يصير في غربلة إذا بدك لهالناس اللي عم تشتغل عن جد واللي بدها الولاء فقط للشعب اللبناني، وبين الناس اللي عم بيجربوا يستغلوا موجة الثورة لمصالح شخصية. في حدا تلفن لي بالليل تيسألني سؤال، قال لي أنا ما بدي بقى أحزاب بس أنا بنفس الوقت لا أثق بكل من هم في الثورة، وسمالي بعض المجموعات اللي بتحفظ عن ذكرها على الهواء. قال لي أنا شو فيني أعمل بكرة إذا صار انتخابات نيابية، أنا مين بدي انتخب؟ ما بدي الأحزاب وما بدي كل اللي على الأرض. هل الأشخاص الموجودين قادرين ينظموا حالهم، قادرين يوصلوا لمرحلة يرشحوا ناس نحن نحصل على نقدر نوثق فيهم وننتخبهم؟ ما جاوبته صراحة.
لحقلك السؤال، هو السؤال المفصل اليوم يلي رح يقلنا أي طريق رح يروح عليه لبنان. اليوم نحن كجمعية بتكافح الفساد،
نعم،
وفي عنا اعتراف من أعلى مستوى تنفيذي اللي هو شئنا ما أبينا رئيس حكومة لبنان المستقيل، اللي هو إجا على أساس هو منه فاسد ولم يثبت أنه هو فاسد ولم يثبت ذلك. إذن رح مثل ما هو نحن فاهمينه أنه هو شخصيا منه فاسد، وإجا كان بده الفساد وهو قال بعد مثل سنة أنه ما قدر أنه يكافح الفساد لأنه عم يشتغل في منظمة ومنظومة فاسدة منعته من أنه يقوم بهالمهمة، ولقد اتهمهم بشكل مباشر. فإذا إما هذا الشخص رئيس الحكومة السابق دكتور حسان دياب قد شحر بناس هن مظلومين لازم يتلاحق، إما أنه هو قال الحقيقة وسيسكت الفاسدون عن هذا الاتهام المباشر.
يعني على الحالتين الوضع خطر.
وسكوتهم بدل على أنه بالفعل لازم الشعب اللبناني، ومش ضروري 100%، ما في شيء بيصير 100% بالعالم، يعني بذات البيت ما عندك كل العائلة بتتفق على رأي واحد.
صحيح.
بس بمعظم المكونات المعارضة والمستقلة في لبنان على أن تندعم من الشعب يلي هو ما عنده قدرة أن يطلع بمبادرات صحية لنشر لبنان والإنهاض بالبلد، نهوض بالبلد، عليهم أن يدعموا إذن المبادرة يلي مفروض أنه هؤلاء اللي هم بيقدروا يقعدوا مع بعضهم ويتغلب المنطق على الخلاف بقعدتهم مع بعضهم أن يكون هناك توافق على شيء نحن عم نسميه خلية الطوارئ من أجل أن يكون هناك الجمهورية اللبنانية الحرة، وتكون أول برة من بعد الحرب الأهلية عم بيصير في حكومة لا دخل لها بمن ربح أو خسر الحرب ولا أي تسويات خاصة بالحرب اللبنانية، وأن تكون الكفاءة والنزاهة والاختصاص والعمل الجدي مع جداول تنظيمية للوقت ولجان مختصة هي إلى كلمتها أنه نقدر نقود البلد، وعملنا مبادرة وكتبناها وطلعناها وتم ترجمتها للفرنساوي ولا عم تترجم للإنجليزي لحتى نقول شو هي أول سنة عمل مفروض أنها تكون كاقتراح للجميع بالحكومة المقبلة.
حطيته برنامج كمان كبير ومنظم ومبكل، خلينا نقول
حطينا برنامج وتوزع، ولهلأ صراحة كان عنا شغلتين بالفعل، إما ما حدا بيقرأ إما يلي قريوا بالفعل، كل يلي قريوا كان عنا إما قالوا excellent و perfect وعظيم وكذا وياريت، وإما عظيم بس هيدا حلم وما بيتحقق ويمكن ما بخلونا، والخوف والتردد في اتخاذ القرار. الشعب هو مصدر السلطات، الدستور اللبناني يحمي الشعب اللبناني باتخاذ قراراته، ولا سيما في ظل الكوارث غير المسبوقة تاريخيا هذا العصر الحديث بأي بقعة على الأرض كلها على بعضها. إذن الشعب له حق أن يتصرف استثنائيا بأن يكون له حكومة ذات صلاحيات استثنائية لتكون حكومة تأسيس وفور تشكيلها، تستلم وتطلب من كل الناس داخليا وخارجيا وكل من لديه ضمير من السياسيين عليه أن يقبل بهذه الخطوة لأن إرادة الشعب اللبناني، وعليه أن يستقيل من مجلس النواب ويفتح له مجال للحكومة تتخلص البلد، تدعم تقنيا تدعم بالمعلومات، وعيب أن تهاجم أو أنه لا يكون لها مجال لحتى تقوم بعملها وأن تحدد، ولكن يجب أن تراقب دائما. الرقابة هي الأساس من الصلاحيات وجزء من الواجبات تبع الشعب، تراقب للتأكد من أنها هي ماشية كحكومة مؤقتة، وهيدي البوصلة يلي فقدها دكتور حسان دياب. نسي الشعب طالب بحكومة جديدة على أن تكون حكومة انتقالية وكأنه حكومة دائمة فلم يدم له شيء.
يعني أنا الأول نقيب نقول أنه اليوم بكفي 10 أشخاص على حساب 4 ملايين شخص يكونوا هني عايشين، أنا الأوان لأنه 4 ملايين هني يكونوا عندهم الجرأة يقولوا كلمتهم، ياخدوا البلد مطرح ما هني بدهم وبيحلموا فيه، لأنه مش ناقصنا كفاءة باعتراف مسؤوليننا.
4 ملايين لازم يعرفوا أن البلد بلدهم، وأنه هني مسؤولين في هذه الحالة في حال لم يشكلوا حكومة الشعب، ولم يطلقوا هذه الحكومة من وسط بيروت لساحة الشهداء بشكل كتير إيجابي.
نعم.
تكون حكومة كل لبنان تضم مصالح جميع اللبنانيين ولكن ضمن أجندة سياسة القانون والحوكمة واستقلالية القضاء والمحاسبة والمساءلة وفق القوانين والعدالة دون أن تكون استنسابية قيدية ولكن تكون حقوية وتعطي المظلوم حقه.
وبدل ما نقول حلم نعم
حقه ومنه حلم، هيدا قرار يأخذه الشعب اللبناني أو يتردد بأخذه. إذا تردد الشعب اللبناني بأخذه يتحمل مسؤولية أي خراب سيكون من اليوم فصاعدا، لأنه مر أول فرصة عندما أسقط أول حكومة وتردد وفرض الأسماء اللي ممكن أن يتم الاختيار منه رئيس حكومة.
بدل ما
فرصة تانية ولكن هالفرصة التانية ما بقى فيها تمشي مثل قبل، لأنه في كارثة على الأرض. لازم يكون في خلية طوارئ للثورة أو الشعب المستقل الشريف، إن كان ثار ونزل على الأرض ولا لا، له حق بأن يطبق الدستور اللبناني وأن يحصل على حقوق الإنسان كاملة وأن لا يكون في فساد بلبنان مستشري إلى درجة القتل.
في حدا عم بيوافق على 79591111 عم بيقول إنه على مدى 7 عقود ضرب لبنان أكثر من 25 كارثة مأساوية، وبعد استجابتنا للطوارئ غير منسقة مع الخروج من هذه الكارثة حان الوقت لكي يتخذ لبنان تدابير صحية ووقائية وبناء خطة استعداد متينة للطوارئ. وبعت لنا رسم بياني حول هذا الموضوع، رقم اللي بيخلص 912. فعلا هذا الموضوع كتير دقيق ومطلوب، وهذا واحد من الخدمات اللي عم تعرضوا انه كمان تمشوا فيها.
احنا مستعدين نساعد، ان عندنا خبرة، وانا شخصيا يعني للجمعية بس عندي خبرة بشيء اسمه disaster preparedness، تعلمناه بالولايات المتحدة الامريكية، وللأسف بعد جمع الأموال التي انفقت ما في عنا لا مي ولا كهرباء ولا حتى خدماتيا لسنا مؤهلين لإحاطة شعبنا في حال الكوارث. وخلونا نسلم ندبر حالة بحالة، مشكورين الشعب أظهر على المواجهة على الأرض. هلأ يجب أن ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي قدرة المواجهة في صنع الحكم، يعني تشكيل الخلية من الشعب حتى تقدر هالخلية تقعد بشكل رايق وتطلع بأفضل الممكن من الحكومات اللي ممكن أنها تتشكل بهالوقت بهالظرف، وتشكل حكومة وتطلب من الداخل والخارج دعم هالحكومة والاعتراف فيها للسير نحو الخطوة اللي من بعد هالشي.
شكرا.
يوم ضروري نقول أنه ما بدنا نحن هلأ يعني نقول شيء سيء أو سلبي ضد الجهود يلي والمبادرة عم يخدها هلأ الجيش اللبناني، بس على الأكيد بدنا نقول أنه كان لازم يكون الجيش وكل المعنيين على الأرض بشكل كتير أسرع وكتير منظم أكثر لو كانوا عندهم التدريب على disaster preparedness من الأول، يعني التحضير للكوارث لمواجهة الكوارث. وكمان بدنا نقول أنه كنا متمنى أنه قبل بكتير من ما يصير التفجير تكون كل هالمخابرات وكل هالفروع وكل هالمديريات على شو عم تعمل. عنا مأخذ كتير كبير كلبنانية، وهذا الموضوع أكيد ما رح يقطع على خير.
عنا مأخذ بس كمان نقيبة، نحن كل مخابرات العالم موجودة عنا بلبنان، يعني معقولة كل المخابرات ما معها خبر شو عم بيصير عنا؟
لكن أنا يعني مني شايلة من برأيي الشخصي وتحمل مسؤوليته شخصيا لوحدي، مني شايلة من راسي فرضية الصاروخ الإسرائيلي اللي بيحمل رأس نووي.
ايه، وعلامة الاستفهام من له المصلحة بأنه يتكتم على الموضوع؟
من له المصلحة هو اللي بيستحي أنه هو هدد وهو أكل البوكس. مين هدد؟ إسرائيل هو اللي أكل البوكس بدل ما يتحقيه. وهون يمكن بيكونوا خجلانين من حالهم كل الأفريقاء.
بدي أشكرك كتير نقيبة جينا شماس، رئيسة جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد. بكل الأحوال ما فينا نقول حلم، كل شيء عم تشتغلوه عم بيكون بإطار أنه حتى لو ما قدرنا نحقق تكفينا شرف التجربة، بس لا، أنتوا عندكم الإصرار للإكمال. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تقدروا توصلوا لإقناع كل الجمعيات أنه فعلا يكونوا شفافين حتى الناس توثق فيهم. شكرا كتير لأليك. وصل لي شيء على الواتساب، هلا ما بعرف قديش مزبوط الخبر، انه بايطاليا اخذوا كل اسلحة الصيد من العالم واتلفوها حتى ما بقى يقتلوا الحيوانات. فعم بيقولوا اي متى نحن هون من نجمع الاسلحة من يد، يعني مثل ما قيلها هو، حتى ما بقى يموت الانسان. هي كتير معبرة حتى لو منه الخبر مزبوط، بس فعلا الفكرة معبرة. خلينا اسمع رسالة صوتية وبتابع.
صباح الخير اللي يكون فيك. أنا بس بدي أسأل، عن الانفجار تبع بيروت، لأنه صار في سكروا المجرور ببيروت، وطافت الدنيا ببيروت. بعدهم لهلا ما بيّن مين اللي سكروا، ما تحاسب يلي سكروا، ما تحاسب ولا موظف حتى بالبلدية ما تحاسب. بتقولي لي بعد في حدا من المسؤولين فرقاني معه هالبلد؟
يعني فعلا ما بعرف، في فمي ماء، شو بدنا نحكي. رح ناخد آخر اتصال بحلقتي لليوم، تنضوي على مبادرة توحيد الجهود بإطار مساعدة كل الأشخاص المتضررين على مختلف المستويات. معي عبر الهاتف أمين عام المجلس الرسولي العلماني الأستاذ فراس وهبي. الله معك.
الله معك لديك ولألك ولجميع المستمعين.
أستاذ فراس، عملتوا مبادرة لتوحدوا كافة الجهود، لسيما بالحركات الرسولية العلمانية، لتقدروا تنظموا أكثر مساعدة الأشخاص المتضررين. ونحن بنعرف أنه المجلس الرسولي العلماني هو مجلس تابع رسميا لبكركي. خبرنا شوي أكثر عن عمل توحيد هالحركات.
صحيح، المجلس الرسولي العلماني هو منبثق عن فيه لرسالة العلمانيين المعينة من مجلس البطاركة والأساتذة الكاثوليك بلبنان.
نعم.
نحن عملنا إذا بدك تنسيقي بين كل الحركات الرسولية بشكل خاص تابعة للكنائس الكاثوليك بلبنان. من هالمنطلق الخميس تاني يوم تالت يوم الانفجار الكبير اللي وقع بيقول دعينا كل الحركات تنكون عم ننسق عملنا، لأنه طبعا كل الناس نزلت على الأرض حابة تبادر مثل ما معودين للشعب اللبناني، بكل مصيبة بنقع فيها بينزلوا كلهم حماسا يتعاونوا ويتعاضدوا.
نعم.
بس أكيد حجم المصيبة كان بده تنظيم وتنسيق، وهذا العمل بلش من الخميس مساء. أطلقنا مبادرة اسمها كلنا وطن. هالمبادرة هي رح تكون من يعني فيها كذا محور عمل. أول شيء بلشنا فيه هو تنظيم العمل التطوعي لكل الأشخاص اللي حابين يكونوا عم بيشتغلوا على الأرض.
نعم.
إن كان أفراد، إن كان جامعات، إن كان حركات. طلعنا خلال الويك اند اللي قطع رابط الكتروني على صفحتنا على السوشيال ميديا ونشرها باكبر عدد ممكن من العلاقات والشبكات، فيكون كل شخص هو بمجال معين عنده خبره بشيء معين ممكن يفيد، ان كان تقني صحيه كهرباء نجاره وكل اشياء تانية، ان كان حتى امور نفسيه طبيه اسعافات، كل المجالات ممكن فيها حابب يتطوع.
نعم.
بيقدر يتسجل على هالرابط، وهالرابط المعلوم الداتا اللي موجودة بتصرف الكنيسة بكل هيئات الرسمية وطبعا كل الجامعات ضمنا، لنكون عم نستفيد من هالأشخاص المسجلين تيكونوا عم بيتطوعوا بطريقة منظمة ومرتبة بوقت معين. هيك بنكون عم نخفف هالطاقات وعم نوزع كمان الطاقات بكل الأماكن المصابة.
يعني بإعاز من غبطة البطرك ولا بمبادرة منكم كونكم أصلا عم تشتغلوا بتوجيهات؟
طبعا نحن لجنة، يعني نحن مجلس، نحن معينين من لجنة الرئاسات العمانيين من قبل مجلس البطارك، يعني نحن صفة رسمية كنسية.
نعم.
مش إنه هيك مبادرة، احترامي لكل المبادرات الفردية، وكل عملنا بيكون أكيد مبارك وبإشراف اللجنة، ما في شيء هيك يخدينه يعني عفوي. وطبعا من مسؤوليتنا تنسيق العمل بين الحركات اطلقنا هالمبادرة. هذا اول محور، طبعا في امور تانية رح تجي مع الوقت، لانه بتعرفي كل عمل اذا بده يكون ينجح بدك تنظميه وتنسقيه.
يعني حاطين المحاور الباقيه ولا تباعا بتحطوا
تماما المحاور؟ بس عم ننسق مع كل الجهات. امبارح كان في لقاء كتير كبير مركز كاريتاس من الفيل كان في تقريبا 110 جمعيات عم يشتغلوا على الارض وكنا موجودين، واول امبارح كمان كان في لقاء بين شي 40 ان جي او كمان كنا موجودين. التنسيق مثل ما بيقولوا ماشي على نار حامية، بس لما نكون الامور عم تتكرر ويصير دبلوما او يعني مثل ما بيقولوا ازدواجية عم ننظم الامور. يعني مرحلة تانية رح يكون في عنا كمان مع بلش المسح اكيد، وكتير ناس عم تعمل مسح، عم نجرب نجمع هالداتا كلها تبعيت المسح كمان تتصير المساعدة حسب الحاجات وحسب المناطق.
طيب هون في استيضاح استاذ فراس وهبي، يعني اليوم الجامعات او الجمعيات اللي عم تتوحد كلها بالشغل مع بعضها وعم تعمل هالتناغم بالعمل، هي كلها جمعيات روحية كنسية ولا لا المجال مفتوح لكل انواع الجمعيات غير الحكومية اللي حابة ان تنضم لكم؟
لا نحن إذا بدي كمجلس نحن بننسق بين الحركات الرسولية الكنسية.
نعم.
بس أكيد فرحين على كل الأشخاص خاصة اللي حابين يتطوعوا، لأنه حتى بالاستمارة حاطين إذا شخص ممكن منتسب لجمعية ولا لا، فهيدا التطوع مفتوح لكل الناس ومن كل الطوائف أبدا تنكون واضحين، لأنه اليوم الخدمة مطلوبة من كل الناس وهالكارثة ما فينا نطلع فيها إذا ما كل اللي تعاضدوا. هاي المصيبة وقعت صحيح ببيروت إذا بدك جغرافيا، بس هي قبل كل البلد، لأنه بيروت هو قلب لبنان اللي كل الناس بتجي تستفيد منه تعيش فيها أشغالها، والبور هو رئة لبنان يعني عم تفهمه وطلع منه. فبالتالي مصيبة كتير كبيرة، وخاصة أن احنا الحركات منتشرة على كل الأراضي اللبنانية، فعم نجرب ننظم كمان التطوع الأشخاص عن بيروت اللي حابين يكونوا عم يتطوعوا بس يمكن التنقل صعب عليهم. هيدا بيساعد أنه نطال أكبر عدد ممكن من الناس وأكبر عدد من الخبرات والطاقات الموجودة.
نعم، على كل حال عم نشوف كمان أو في ناس عم بتشوف الخيام اللي انحطت بالمناطق المتضررة واللي عم بيصير من خلالها توزيع بعض الأمور والأكل والحاجيات على الأشخاص الموجودين هنيك. بس تقرأ يعني البوست اللي حطيتوه للأشخاص اللي بنفوتوا على الأبوستولا دي لايك ليبان حتى يعبوا هالاستمارة اللي حطيتوها، لأنه وطننا موجوع، لأنه أهلنا بحاجة لنكون متحدين بالصلاة والإنسانية، ولأنه إيماننا ثابت ورسالتنا المحبة والعطاء. بدعيكم المجلس الرسولي العلماني لتوحيد طاقات الشبيبة والحركات ولتنظيم الجهود يلي عم تتضافر بحملة كلنا وطن، طبعا هدفها تكوين عمل تطوعي ناجح وممنهج، توجيه المتطوعين بالطريقة الصحيحة لمساعدة أكبر عدد من المتضررين من انفجار 4 آب على عدة أصعدة معنوية عينية ومادية. يعني ممكن توصلوا للدعم النفسي من خلال نقابة النفسانيين أو من خلال بعض المتخصصين النفسيين، معقول توصلوا لهذا الإطار كمان؟
طبعا نحن هذا الموضوع كثير بيصلب اولوياتنا. بدك نحكي كحركات رسوليه الاساس هو الانسان قبل الحجر. يعني هلا الطارئ الكارثه الكبيره دفعتنا شوي شبيبتنا وكل الاشخاص تنزل تساعد بموضوع الترميم والحجر، بس نحن الاساسي من رسالتنا هو الانسان، وبالتالي نحن عم ننسق مع عده اشخاص متخصصين، واكيد في ناس من المتطوعين هن كثير متخصصين بهذا المجال. وهو بحب ضوي على شغله انه هذا مفتوح على فترة طويلة، لأنه استعماله رح يكون على فترة طويلة. هلأ جمعة لقيت الناس متحمسة، بس بعد 3 أسابيع أو شهر في كتير ناس رح ترجع على أشغالها على مناطق.
صحيح صحيح،
بس الأزمة طويلة كتير.
نعم.
المتابعة نحن منشجع حتى اللي على الأرض عم يشتغلوا بمبادرات فردية أو مع حركات أو NGO، نتمنى يتسجلوا على هالرابط، لأنه بعد يمكن شهر أو شهرين نعوزهم بمحل معين وإني عنده حدا عنده إياها.
عم تشتغلوا عم بتفكروا شيء بمحور أنه تشديد مع كل أهالي المنطقة أنه ما يبيعوا بيوتهم ويتخلوا عن أرضهم، لأنه قد يستفيد البعض أو يستغل هذا الظرف ليشتري بيوت مهدمة قد يظن ساكنوها أنه تصليحها صعب ويبيعوا ويفلوا. عم تشتغلوا كمان على هذه الناحية الدعم للبقاء؟
طلعت كثير، يعني سمعنا كثير قصص انه تيجي تعرض مبالغ مغريه لشراء البيوت المهدمه. اول شيء نحن مثل طالما عم نشتغل على الانسان، اول شغله يهمنا الانسان نفسيته شوي هيك ترتاح ويكون ثابت بارضه، لانه هيدا موضوع اساسي وجوهري وهيدا موضوع وجودي. مطلوب كمان من الدوله والجهات الرسميه وبالتحديد الكنيسه، كمان هون بحكي كل الاصعده الجامعات والكليروس، انه نساعد هالناس بتثبت. هاي دي ازمه كثير كبيره مثل كل الازمات اللي طعنا فيها واكبر يمكن، وبنكون بيكون عم يعني نتيجة عامل نفسي نخسر هالوجود هذا. أو نقى بيروت إذا تغيرت الديموغرافية فيها، وحتى رسالة لبنان كلها بتنتهي إذا بيروت تغير لونها وطابعها، وهنا في جر مشترك من كل الناس. يعني ما بدنا نقول إنه نحنا فئة رح نخسرها، التنسيج الموجود نحافظ عليه مثل ما كان.
نعم.
نرجع نرممه ونرجع نشوف بيروت اللي بنحبها
أحلى. شكرا كثير لك أمين عام المجلس الرسولي العلماني أستاذ فراس وهبي، يعطيكم ألف عافية. وأكيد كل واحد بفوت على الأبوستولا دي لايك ليبان حتى يعبي الاستمارة للتطوع إذا كان بحب، إن كان تابع لحركة ولا لا. ويعطيكم ألف عافية.
مرسي مرسي لألك وللبنان الحر.
رح أسمع رسالة صوتية وبرجع منتابع.
يعطيك العافية. أنا سؤالي إذا ما تم في ما اتفقوا على حكومة إنقاذ للبنان وما اتفقوا هالسياسيين إنه يفلوا لبنان، لوين رايح؟ سؤال يسأل، يعني شو بده يصير بحالنا نحن؟ فوق منا منكوبين ومخروب بيتنا. سؤال يسأل، لوين رايحين؟ يسلم ويعطيك العافية. معك جان.
كمان رح اسمع رسالة صوتية وبرجع بتابع في اتصال عم يجينا تحت الهواء انه في مراكز للجيش اللبناني لتوزيع المساعدات، ولكن اللبنانية ما عم يتوجهوا. ما بعرف اذا كان ما صار في اعلان كافي عن هذا الموضوع لحتى اللبنانية يتوجهوا، ولا في اعلان وما راحوا، ما بعرف. بس بكل الاحوال في مركزين للجيش اللبناني يستفسروا عنهم اكتر، عم بيوزعوا مساعدات ل اللبنانيين.
بونجور، انا سؤالي يا هل ترى حد الاغراءات فينا نحط هيك كيميكال برودكت يعني قريبين هالقد ولازم يكونوا مفتوحين، وقد ايه بيأسوا، قد ايه لنا كم سنه يعني نحن عم ناكل هال القمح اللي ممكن يكون كونتامينيه من الكيميكال.
يعني نحن لازم يكون في ناس عم بتراقب هذا الموضوع بطبيعة الحال، وحماية المستهلك على كل المستويات لازم تكون عم بتتابع شغلها وتقوم بدورة. ولكن اللي بعرفه أنه في كتير جهات غير رسمية وغير حكومية عم بتتابع هذه المواضيع، وإذا رح يبين شيء رح يطلعوا فيه أكيد على الإعلام. هون المناشدة أو الطلب لمديرية الجيش إذا في مجال مثل ما عم بيعملوا كل هالجمعيات وحطوا مراكز بقلب المنطقة المتضررة، مثل ما شفنا كاريتاس عاملة قبل شوي بمرم خايل، مثل ما كتار عم بيشوفوا، ليش ما بيكون في مركز بقلب المنطقة المتضررة حتى يعرفوا فيها اللبنانيين ويتوجهوا ياخدوا المساعدات، وما يستفيدوا بس من هالمساعدات الأشخاص اللي هن أجانب، ونحن أكيد كل اللي تضرروا بحق لهم أنهم يساعدوا، ولكن مركز بالمطارح المتضررة بيقدروا كل الناس يشوفوه مثل ما عم يعملوا كل الجمعيات غير الحكومية، ومثل ما قلت قبل شوي شفنا كاريتاس بمرم خايل. رح أسمع كمان رسالة صوتية.
هاي كنا عم نسمع الأستاذ فراس عن جد شخص مثل هيدا نحن بحاجة لقلن هلأ. هذا شخص عم بيحكي اشياء مفيدة ومسمرة ومنتجة للوضع اللي نحن فيه، عم بيقول للناس وين فيها تتسجل لحتى تقدر تساعد، وعم بيحكي كيف عم يمسحوا على الأرض، شو ممكن يقدموا شو ممكن يساووا. هيدا الأشخاص اللي هلأ بتفيدنا. بس أنا بدي أفهم مثل مدام جينا شماس، شو قصده أنه يعني أنه لازم كل حدا بيقدر يستغل هالأمر اللي صار فينا، يستغل هالجريمة الكبيرة اللي صارت فينا، ويستغل هالكارثة ويستغل دم الناس، لازم يطلع يستغلها سياسيا؟ عن جد عيب. لازم كل حدا بده يشتغل بالسياسة ما يطلع يحكي شو ما كان يكون، شو ما كان يكون، لو بكون نقيب تجار ما له حق يحكي حاليا بالسياسة، وخاصة انه يتناول الموضوع موضوع كارثة المرفأ ليحطها بخدمة اهدافه السياسية.
هلا ما بعرف شو خلفيتك حتى عم بتقول هذا الكلام، بس ما حدا بحق له يمنع حدا يبدي رأيه بكل محبة وبكل تواضع. إذا واحد عنده رأي عم يبديه ما فينا نمنعه، مثل ما سمعنا رأيك ما نسمع آراء الكل، بس أكيد يمكن صار في سوء فهم للطرح اللي طرحته، لأنه كان طرحه التدقيق لمساعدة كل اللبنانيين حتى ما يروح عليهم ولا ليرة، ما حدا يضحك عليهم حتى المساعدات توصلهم لقلهم وما تروح على السلة المفخوطة. وكان في تشجيع لكل الأشخاص اللي ما بقى عندهم ثقة لا بالأحزاب ولا حتى ببعض الثورة كيف يعرفوا أنهم يتوجهوا. فما بعرف إذا كان صار في سوء فهم للموضوع اللي انطرح، بس أكيد نحن ما فينا نمنع حدا يبدي رأيه. مثل ما سمعناك بدنا نسمع أكيد غيرك. كمان رسالة صوتية.
صباح الخير. ايه عم يوزع الجيش الله يعطي العافية، بس اذا بتروحي لحتين تاخدي حصة بدك تقعدي 3 ايام.
ما بعرف اذا هيدي التجربة الخاصة، يعني بنتمنى اذا كان هالقد عم يتعذبوا اللبنانيين حتى يحصل على المساعدات، بنتمنى تسهيل امور المواطنين. رح اخد اتصال وبرجع من بعده بختم حلقة اليوم من برنامج بين السطور. الو
الو، مرحبا.
مرحبا.
انا موظف مرفق بيروت.
نعم.
يعني انا ما بقى لي معاش يعني مثل لحد هلا، بس انه انا ولا مره اخذت مساعده، ما بعرف وين بدي اروح، يعني ما عم بعرف وين بدي اروح. شوف انا ناس بالطريق بيعطوا سندويشات ومي وهيدا، بس ما عم بعرف وين المصدر الاساسي لاروح مثلا ياخذي لو كرتون سموني، يعني بس هيك لتسد شوي يعني مثل ما بيقولوا. عرفت كيف؟ فمعقول لازم يعملوا برنامج على التلفزيون او شيء، انه مطرح ما تحطوا مطرح كله، يحصروا مطرح واحد او مطرحين ووقت وقت معين.
صحيح. يعني
انا عم بنزل كثير على بيروت ما عم بلاقي شيء، ما رابط بيروت دخت وين بدي اروح. طيب
صحيح، لا شك انه في تقصير بالاعلان عن مواقع توزيع المساعدات.
من المغرب و25 طياره، ومن تركيا، من مصر، من السعوديه، من الكويت، من البحرين، بعد هلا حد هلا ما حدا قال لنا تعالوا خذوا او مطرح الفلان او منطقه الفلان او الساعه كذا كذا. ضايعين الضايعين.
نعم صحيح، لازم يكون في وضوح أكثر بالإعلان عن مراكز المساعدات. يعني إن شاء الله هيدي هي أزمة أو خلية معالجة ومتابعة الأزمات والطوارئ اللي كان عم ينحكى عنها واللي كانت ضرورية ومطلوبة. شكرا لكل تابعوا حلقتنا اليوم، بلتقيكم الأسبوع المقبل. شكرا لك إلي مسيحي، إلى اللقاء. كلنا وطن.